بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ثم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا في غزوة مؤتة في السنة الثامنة. هذه الغزوة سبق شيئا من تفصيلها وظروفها في الدرس السابق، ولكن لماذا سميت بمؤتة؟ مؤتة هذه قرية في بلاد الشام، وكانت الموقعة هذه الموقعة كانت في مؤتة. حصل الاشتباك والقتال في هذه القرية، وذلك أن المسلمين لما وصلوا إلى معان، وصلت جيوش الروم إلى معاد، وتشاور المسلمون فيما بينهم هل يقاتلون أم يتراجعون، هل يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طلب المدد وفي بيان عدة العدو. ثم إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شجعهم على القتال، فتحرك المسلمون حينئذ، وتحركت أيضا جيوش الروم ونزلت في قرية مشارف. أما المسلمين فإنهم تراجعوا إلى قرية مؤتة وعبأوا هنالك صفوفهم واستعدوا وتهيئوا للقتال. وتحركت جيوش الروم والتقى الجيشان في مؤتة، وهنالك وقع القتال في هذه القرية، لذلك سميت بها هذه المعركة. وقلنا إنها الأرجح والأظهر أن المسلمين انتصروا، وقد ذكرنا بالأمس ما ذكره محمد بن إسحاق رحمه الله عن قائد الميمنة في جيش المسلمين. وقائد الميمنة في جيش المسلمين هو تقمة بن قتادة العذري، حينما قتل أمير العرب، أمير الجيوش العربية النصرانية والشركية في هذه الموقعة، وهو مالك بن زافلة، وقال في ذلك شعرا لما قتله، قال: طعنت ابن زافلة بن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم. قتله برمح، ضربت على جنده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقم نساء بني عمه غداة رقوقين سوقا. نعم، غداة رقوقين، رقوقين هذه موضع، يعني غداة موقعة موتة، سقم نساء بني عمه سوقا. نعم، هذان البيتان الرابلة الثلاثة تدل على أن المسلمين قتلوا رئيس أو قائد جيش العرب، وهذا يقتضي التفرق والتشرذم، تمزق في الجيش وكثرة القتل فيه. وكذلك أيضا ساقوا سبايا، سبوا النساء، وهذا إمارة وعلامة على الانتصار. ولكن هنا مسألة، قد جاء في بعض الأحاديث أن بعض المسلمين كانوا قد فروا، ولما وصلوا إلى المدينة تلقاهم الناس بالأحجار، الصبيان أخذوا يرمونهم بالأحجار ويقولون عنهم يا فرار، فررتم من وجوه أعدائكم. فهل فعلا جيش مؤتة التقاه الناس في المدينة بهذا بالأحجار؟ هذه المسألة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله وحققها، حققها تحقيقا بالغا على عادته رحمه الله في صوت الروايات وفي التوفيق بينها. سوف نعرض تحقيقه وعرضه للروايات وكيف وفق بينها ورتبها رحمه الله. ذكر عن محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر او حدثني محمد بن جعفر عن عروة انه قال لما اقبل اصحاب موتى تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمون معه قال ولقيتهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقبل مع القوم على جابه فقال خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر قال فاتي بعبد الله وكان صغيرا فاخذه فحمله بين يديه قال وجعل الناس يحثون عليهم التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى الكرار ليسوا بالفرار الكرار لان الكر هو الرجوع مره اخرى للقتال والفر هو الانسحاب. يقول الحافظ ابن كثير عن هذه القطعه التي ساقها محمد بن اسحاق هذه القطعه هذا الخبر فيه ان جيش مؤته تلقي بهذا تلقاه الناس بهذا استقبله الناس بهذا الاستقبال السيء يحفر فيه الاضطراب ويقول بحياه الا بالرب. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابه يعني في المتن متن فيه غرابه يعني فيه ضعف. يقول عندي ان ابن اسحاق قد وهم في هذا السياق فظن ان هذا الجمهور الجيش ظن ان هذا الذي حصل هذا الاستقبال حصل لعامه الجيش. يقول وانما كان للذين فروا حين التقى الجمعان واما بقيتهم فلم يفروا بل نشروا لاحظ بل نشروا كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمين وهو على المنبر وهو قوله ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه اخبره النبي بانه نشر فتح الله على يديه. يقول فما كان المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك وانما تلقوهم اكراما لهم وعظاما وانما كان التامين وحفن التراب للذين فروا وتركوهم هنالك لان بعض المسلمين فر من الجدار. يقول وقد كان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني عبد الله من هذه الفئه التي سحبت في البدايه ورجعت الى المدينه وثبت معظم الجيش ثبت للقتال بتشجيع عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. وقد قال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عمر انه قال كنت في سريه من سرايا رسول الله عليه الصلاه والسلام فحاص الناس حيصه. يقول الجال جولة يطلبون الفرار والمحيص المهرب والمحيد فحاص الناس حيصه وكنت في من حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينه ثبتنا ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله فان كانت لنا توبه والا ذهبنا. يقول فاتيناه قبل صلاه الغداه فخرج فقال من القوم قال فقلنا نحن الفرارون ما الطائف الرؤوف؟ فقال لا بل أنتم الأكارون. يقول الأكارون أي الكرارون في الحرب والعطافون، أنتم لستم فرارين، أنتم الكرارون تكرون مرة أخرى. أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قدمنا يده في إسناد جماعة. أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الذي يفر هذا باء بغضب من الله سبحانه وتعالى إلا في هاتين الحالتين، حالة التحرف القتال، يعني إن من انتقل من مكان إلى مكان من باب التكثيف الحربي فقط يعني، أو يرجع إلى فئة أخرى لأجل مساندتها مثلا أو نحو ذلك، هذا لا بأس به أن ينسحب. أما أن ينسحب أمام العدو خوفا وذعرا وفرارا فهذه كبيرة من الكبائر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف، هذا من كفر الذنوب نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مواجهة تواجه الجيشان فلا تولوهم الأدبار. لأن التولي حينئذ هذا خذلان المسلمين وكسر الإسلام. التولي والكفار اصمت اصمت إما النصر إما الشهادة، فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا، هنا استثناء استثناء في حالتين، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فهذا لا بأس به. في غير هاتين الحالتين ماذا له؟ قال فقد باء بغضب من الله، يبوء بالغضب. فالصحابة رضي الله عنهم لما انسحبوا في هذا الحديث قالوا كيف وقد زحفنا وقد فررنا يبؤنا بالغضب؟ قال وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم مخرجا، قال أنا فئتكم أنا الفئة التي ترجعون إليها، يعني جعلهم من الحالتين المستقلتين في الآية. الحالتان ما هي؟ إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة. فالنبي جعلهم من المتحيزين إلى فئة، قال أنا فئتكم وأنتم إنما انحزتم إلي وأنا فئتكم، أنتم لستم بالفرارين أنتم الكرارون. والله إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كررون والله لم يصوموا فرارين كما سيأتيك، حتى الذين فروا في الموتى لهم عذر كما سيأتي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر ويزيد في بعض قال كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر فأتينا رسول الله فقلنا يا رسول الله نحن فرارون، فقال لا بل أنتم الأبكارون. يقول الحافظ رواه أبو داود الترمذي بن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي حسن لا نعرفه الا من حديثه، يعني الا من حديث يزيد. وقال احمد حدثنا اسحاق بن عيسى واسود بن عامر قال حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سريه فلما لقينا العدو انهزمنا في اول غاديه. يقول فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا، ثم قلنا لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واعتذرنا إليه فخرجنا إليه، فلما لقيناه قلنا نحن فرارون يا رسول الله، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال الأسود في حديثه وهو الأسود عامر، وأنا فئة كل مسلم. وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض آل الحارث بن هشام وهم أخوانه أخوان الراوي يعني، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لامرأة سلمة بن هشام بن مغيرة ما لي لا أرى سلمة يحمل الصلاة مع رسول الله. سلمة بن هشام في بيته ما يخرج. أم سلمة تسأل زوجته ما سلمة بن هشام لماذا لا يخرج إلى الصلاة؟ لماذا لا يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين؟ فقالت ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس يا فرار فراتم في سبيل الله، حتى قعد في بيته لا يخرج. وكان في غزاة مؤتة، كان ممن انسحب وعاد من مؤتة. طيب الآن هذه الأحاديث مع ما ذكره ابن إسحاق في البداية أن جيش مؤتة تلقاه الناس بالتراب وفي الأحجار، الحافظ ابن كثير رحمه الله يأبى ذلك ويقول أبدا هذا لا يمكن. النبي يقول عنهم أنهم انتصروا وأن الله فتح عليهم ثم تلقوا بالحجارة بالتراب، يقول هذا لا يمكن. طب كيف رأيت خريج هذه؟ ما هو الجواب على هذه الأحاديث وهذه الروايات؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت اسمع لنا التحقيق والتوثيق، لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة. تذكر أن جيش المسلمين كانوا 3000 فقط والكفار أكثر من 200,000، يعني كل واحد من المسلمين يقابل أكثر من 70 جنديا من جنود الكفار، كل واحد يقابل أكثر من 70 تقريبا. قلت لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 3000 وكان العدو على ما ذكروه 200,000. ومثل هذا يسوي الفرار على ما قد تقرر، هذا يسوي الفرار من يسوي الفرار، لأن المطلوب من المسلم يثبت أمام الاثنين، العشرة فتون أمام الـ20، المئة أمام الـ200 كما قال الله في القرآن. أما واحد أمام 70 أو أكثر يسوغ له أن ينسحب وأن يفر. يقول ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرب، فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي أولئك، تخلصوا من أيدي كفار وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكر الواقدي وموسى بن عقبة من قبله. نعم الواقدي وموسى بن عقبة إمامان في السير والتواريخ، أثبت هذان الإمامان أن المسلمين في مكة انتصروا وأن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم. أما محمد بن إسحاق فتعرفون رأيه، سبق معنا أنه يرى أن المسألة فقط تخلص ومحاشاة، وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله رجح فرأي موسى بن عقبة والواقدي، مال إلى هذا، مال إلى هذا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ففتح الله عليه. لما رجع المسلمون من مؤتة بدأت بعض المآسي والأحزان، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقي حزينا. ساق محمد بن إسحاق عن شيخه عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: لما أتى نحن جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحزن. النبي بقي حزينا، حزينا على قتل أصحابه، على قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، إن النساء عمننا وفتننا، يعني بفترة النياح والبكاء. فقال له: ارجع إليهن فأسكتهن. قالت: فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك. تقول عائشة: وربما ذر التكلف، يعني أهلا. لماذا هذا التكلف؟ النبي حزين، اتركه انت، يعني اما ان تذهب تسكت النساء والا انساش. هذا التكلف، سيذهب النساء ما يستطيع ان يسكتهم، فيرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام يعنيه، والنبي يقول: اذهب اليهن فسكتهم. يرجع الى ما يستطيع ان يسكتهم، طيب اترك النبي من العناء. تقول عائشه: قالت: فاذهب فاسكتهن. هذه المره الاخيره قال له: فان ابين فحت في افواههن التراب. النبي يقول لهم: اذهب سكتهم، وسكتوا كل تراب في افواههم. تقول عائشه: قلت في نفسي: ابعدك الله. وهذا الرجل ما ندري من هو، الله اعلم من هو. تقول: ابعدك الله، فوالله ما تركت نفسك وما انت بمطيع رسول الله عليه الصلاه والسلام. قالت: وعرفت انه لا يقدر ان يحكي في افواههن التراب، لا يستطيع ان يفعل ذلك. هكذا رواه محمد بن اسحاق، وقد رواه البخاري رحمه الله باسناده من طريق عمرو. قالت: سمعت عائشه تقول: لما قتل ابن حارثه وجعفر وابن ابي طالب وعبد الله بن رواحه، جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعرف في وجهه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، يعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، ذكر الحزن والصياح والبكاء، النساء مع أن النياحة لا تجوز، النياحة حرمة في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعا الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. سربان ثوب من قطران، القطران النحاس المذاب على النار، ودرع من جرب. هذه النائحة، النائحة لا تجوز، لأن النائحة جزع واعتراض على القدر، يتسخط على قضاء الله، اعتراض على قدر وقضائه سبحانه وتعالى. والمسلم المذموم منه أن يصبر، أن يصبر. تقول: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنا. يقول: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل. وما تركت رسول الله من العناء، ما تركت رسول الله، لا راح تستطيع أن تفعل ذلك، ولا تركت النبي من العناء. النبي الآن ما يطارد لك تعني بهذا، إلا أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يتكلف، لا ينبغي أن يتكلف. يعني هذا الرجل الآن كما تقول عائشة: وربما أضر التكلف أهله. كثير من الناس تكلفوا، والله المستعان. ثم ساق الحافظ ابن كثير من مسند الإمام أحمد بإسناده عن هذا الحديث من شرح لحالة أبناء عبد الله بن جعفر وزوجته أسماء بنت عميس. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذهب إليه في البيت يواسيه وكان صغارا أيتاما. يقول عبد الله بن جعفر وساق القصة من أولها تقريبا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جيشا استعمى عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقي العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم بعد ثلاثة أيام فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أتركم ثلاثة أيام يبكون، وسوف يأتي التحقيق لذلك. قال: ثم لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوني ابن أخي. يقول عبد الله بن جعفر: فهي بنا كأننا أفرخ صغار أيتام. فقال: ادعوني الحلاق. فجيء بالحلاق، يقول: فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. محمد عبد الله بن أبناء جعفر وكانوا صغارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما محمد بن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. إذا هو يشبه أباه. ثم أخذ بيدي فأشالها وقال: اللهم اخلق جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. أخذ بيد عبد الله ورفعه وقال: اللهم اخلف آل جعفر، اخلف جعفر في أهله، وينبغي أن يدعى لذلك بذلك الأهل الميت، وبارك في عبد الله في صفقة يمينه. يقول: قالها ثلاث مرات. يقول: فجاءت أمنا أسماء بنت عميس فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح، ذكرت أن هؤلاء صغار وأن هؤلاء أيتام، وأخذت تفرح على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت تحزنه فتذكر له البلاء والصدمة وكيف هؤلاء الصغار. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: العيلة تخافين عليهم، العيلة الفقر الحاجة، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ولي في الدنيا والآخرة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها، لأنه تركهم ثلاثة أيام ثم بعد ثلاثة أيام جاء عليه الصلاة والسلام كالمواصي والمعزي. يقول: ولعل معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها لما أصيب جعفر: تسلمي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. تفرد به أحمد. ما معنى تسلمي ثلاثا؟ يأتي تحقيق بتغيير. يقول: فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب،
ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي أولادها. هذا احتمال الأول، فسل بباله في البكاء والنياحة، وهذا يعني فيه ضعف العلم عند الله، هذا فيه ضعف. شوف الاحتمال الثاني، قال ويحتمل أن يكون أمرا لها بالتسلب وهو المبالغة في الإحداد 3 أيام ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهم من الإحداد المعتاد. الله أعلم، هذا أقرب، التسلب المبالغة في الإحداد. إذن تسلبي إما أن يراد به المبالغة في البكاء والنياحة أو المبالغة في الإحداد، الثاني أقرب، لأن النياحة لا تجوز حرام، لا تجوز من ناحية العقيدة، تسخط اعتراض على قضاياها، وإنما هي من أعمال الجاهلية، من أفعال الجاهلية، مع أنها من أعمال الجاهلية إلا أنه لا زال بعض الناس يفعل ذلك. الإنسان إذا نزلت به المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلق لي خيرا منها ويغفر الله. أما أن يصرخ ويشق جلده ويلطم خده وينشر شعره، هذا كله من أفعال الجاهلية، أبدا لا يقرها الإسلام ولا تقرها العقيدة. صاحب الدين والعقيدة وحسن التوكل، صاحب حسن التوكل على الله لا يفعل ذلك. يقول الحافظ ابن كثير: ويروى تسلي ثلاثا، تسلبي وتسلي، أي تصبري ثلاثا، وهذا بخلاف الرواية الأخرى والله أعلم. صحيح، على عكس تماما. يقول الحافظ: فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحبي بعد يومك هذا. يقول: فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا بأس به، ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره. لماذا؟ قال: لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10. إذا معنى هذا الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق 3 أيام. ما معنى الإحداد؟ الإحداد معناه أن تترك الطين، وأن تترك الكحل، وأن تترك الخضار، وأن تترك الزينة، وأن تترك الحلي، وأن تترك الخروج من البيت. هذا الإحداد، الإحداد أن تبقى في بيتها لا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة في النهار، هذا أولا. ثانيا أن تترك الطيب، الطيب العطر، ما تضع طيبا إلا إذا طهرت من الحيض نبذة فقط لتقطع الرائحة كما جاء في الحديث. ثانيا الكحل والخضاب، الحناء يعني النقش ممنوع، والكحل. ثالثا الحلي، الحلي ممنوع أيضا. أيضا لباس الزينة، تلبس لباسا عاديا لباس البيت، هذا معنى الإحداث. 3 أيام فقط على الميت، إلا الزوج، إلا الزوج يجب على المرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام فترة العدة. أما على أبيها
على أخيها، على عمها، على خالها، فلم ينفق. وأم حبيبة رضي الله عنها من المؤمنين لما توفي أبوها بقي 3 أيام، ثم دعت بطيب وأخذته وضعته في صدرها، ثم قالت: أنا والله ليس لي بالطيب حاجة، ما لي حاجة بالطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 من 10. فهي في اليوم الثالث لما انتهى الإحباب، يعني المرأة يرخص لها على غير زوجها، يرخص لها على غير زوجها، بلد إلى الفقر، تبقى في بيتها، لا تلمس زينة، لا تباع كحلا، لا تباع حليا، لا تباع طيبا، 3 أيام. بعد الأيام 3 لا، ممنوع، لأنه أصبح الآن جزع وحزن، وهذا لا يجوز في الإسلام إلا على الزوج، لأن الزوج يا إخواني له حق عظيم على امرأته. فتبقى كذلك 14 أيام فترة العدة، أما على غير الزوج لا. لذلك ما يفعله الآن بعض النساء، إذا مات أبوها مثلا، إذا مات أبوها مثلا أو أمها، حتى أمها يعني، ماذا تفعل؟ لا تلبس زينة، ولا تفتح، ولا تضع خليك، ولا تخرج من البيت، لا لا لا، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تفعل المرأة ذلك، المرأة هذا الشيء. إذا مات أبوها تبقى في بيتها، لا تخرج. لماذا؟ معك فقط 3 أيام، هذا على غير الزوج، لأن المرأة عندها زوج وله الحق، تبقى هكذا في فترة الإحداد على أبيها أو على أخيها 1 شهر كاملا. أليس لهذا الزوج حق في الزينة واللباس والحلي والكحل والطيب إلى آخره؟ لماذا تبقى هكذا محزنة على محزنة على أبيها وعلى أخيها؟ ما يجوز هذا. 3 أيام فقط. واسمع يعني ما فعلت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها، يعني تأملوا في فعلها رضي الله عنها. انما فعلت هذا لتبين السنة، ما لبعيد من حاجة، ولكنها ارادت ان تقطع الحد الشرعي 3 أيام فقط. فالان هذا الحديث الذي معنا، اسمع بنت عميس، النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام اعطاها فقط احداد، 3 أيام بعد الأيام الثلاثة بدأ يحتاج. الحافظ ابن كثير يقول هذا مشكل، يقول هذا مشكل. لماذا؟ لأن أسماء الآن تشد على زوجها، والزوج 14 أيام يجب، يقول رحمه الله: ولكن المشكل فقد حمل على ظاهره، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من 3 أيام إلا على زوج 14 من 10. يقول: فإن كان ما رواه الإمام أحمد محفوظا صحيحا يعني، فتكون مخصوصة بذلك، وهذا أيضا ضعيف، يعني ادعاء الخصوصية في مثل هذا وقتي ضعف، لكن ينبغي أن يوثق. لذلك يقول: أيضا أمر بالمبالغة في الإحداث هذه 3 أيام، هذا الأظهر، هذا الأظهر أنه رخص لها أن تبالغ في الإحداث في الأيام 3 الأول، ثم ترجع إلى الإحداث العادي طبيعي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وعرفت أسماء بنت عنيس زوجها بقصية تقول فيها، أسماء عالمة فصيحة بليغة عاقلة وشاعرة أيضا، رفت زوجها جعفر بقصيدة تقول فيها: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرة، يعني ما تبتسم بعد، تبقى بشدة عليه، فلله عينا من رأى مثله فتن أكر وأحمى في الهياج وأصبر. تسمع يا جعفر تقول: ما في مثلك صابر وثابت في القتال. يقول ابن كثير، وهنا يعني النقطة، يقول ابن كثير: ثم لم تنشر أن
زوجته فخطبها ابو بكر الصديق رضي الله عنه فتزوجها. وهي كانت تقول لا يفتح عندي اكبر عليك. يقول فبينما وجاء الناس الوليمه فكان فيهم علي بن ابي طالب وعلي فيه دعابه. فلما ذهب الناس استاذن علي ابا بكر رضي الله عنه في ان يكلم اسماء من وراء الستر فاذن له. فلما اقترب من الستر علي يقول نفحه بحطيبه شمر حطيب انها عروس. فقال له يا علي على وجه البسط اخذ يعني يمتك معها كما تقول عن اليوم. قال لها من القائله في شعرها فاليت لا تنفك نفسي حزينه عليك ولا ينفك جلدي اغدر من بلد الكلام. قال له دعنا عنك يا ابا الحسن فانك مؤذك دعاء اتركني. يقول فولد ابن الصديق محمد بن ابي بكر ولدته بالشجره بين مكه والمدينه. نعم رزقت من الصديق محمدا رزقت محمد ومحمد رضي الله تعالى عنه يعني له صحبه من جمله والا وما ادرك النبي وما لم خلصه يعني توفي النبي وعمره لا شفاء عفى الله عنه. ولد في بيت حليفه الحليفه لما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متجها الى حدث الوداع. واستفتى ابو بكر استفتى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امرها لانه كانت نفساء. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذهب الى حدث الوداع فامرها النبي ان تبتسم وتهلل وسياتي في موضعه. ثم لما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن ابي طالب ووالدت له اولادا رضي الله عنه وعنها وعنهم اجمعين. انتهت اثار غزوه مكه وكان لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الاثر المحمود في هذه الغزوه. هناك غزوه اخرى ايضا كانت بعد مكه حيث ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جيشا بقيادة عمرو بن العاص الرجل الآخر. وعمرو كما تعلمون أسلم مع خالد. القبائل العربية التي في الشام لخم وجبان وبلقين وبهراء وهذه القبائل وبلي أيضا هذه تحالفت مع الروم وقاتلت ضد المسلمين. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعاقبها. وايضا هذا داخل في ضمن سلسله البعوث والسرايا والجيوش التي يبعثها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحقيقا واقامه الامن والجهاد في سبيل الله. فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غيظه. والنبي عليه الصلاه والسلام منذ ان شرع الله الجهاد الى ان توفاه الله لم ينقطع عن الجهاد شهرا واحدا. ما زال يجاهد بنفسه ويرسل الجيوش والسرايا والبعوث ويقاتل اعداء الله منذ ان شرع الجهاد الى ان توفاه الله. بل ان النبي توفي عليه الصلاه والسلام وجيش اسامه بن زيد في الجرف ارسله النبي ليقاتل الروم في الشام. اذا مات النبي عليه الصلاه والسلام ويقاتل ويجاهد ويرسل الجيوش. بعد مؤتة مباشرة أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمرو بن العاص إلى قبيلة بني. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله وساق بإسناده السؤال يقول هل هناك مدة شرعية تحد على الميت؟ ذكرنا هذا إن الزوج 4 أشهر و10 أيام وهذا يجب أجوبة
وأما غير الزوج ثلاثة أيام فقط، بعد ذلك لا يجوز للمرأة أن تستمر في الإحداث. طبع إذا طبع طفلا، تلبس لباس زينة، تخرج من بيتها، لابد أن تفعل شيئا تخرج به عن الإحداث بعد ثلاثة أيام. أما إن كان زوجا لا، يجب أن يكون أربعة أشهر وعشرة أيام، ومع ذلك تخرج من هذه إلى انتهت العدة. أما إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فتعرفون أن الحامل عدتها ماذا؟ بوضع الحمل. فإذا وضعت حملها انتهى الإحداث، لأن الإحداث تابع للعدة ينتهي بانتهائه. فإن كانت حامل المرأة المتوفى عنها زوجها ووضعت حملها انتهت العدة. إذا استمرت ستة أشهر حاملا تستمر في الإحداث كذلك، إحداث تابع للعدة، يطول بطولها ويقصر بقصرها. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله، وقد ساق بإسناده عن شيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين التميمي، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص يستنكر العرب إلى الإسلام. لماذا عمرو بن العاص؟ وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بني بني، جدة عمرو أم أبيه كانت من قبيلة بني، وقبيلة بني معروفة اليوم، تسكن في الشمال الغربي من جزيرة العرب إلى حدود الشام، وفي الشام قبائل عربية أيضا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله إلى تلك النواحي، إلى النواحي الشمالية الغربية من جزيرة العرب، وجدت جدة عمرو بن العاص من تلك الناحية. قال: فبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه يستأذنهم بذلك، لأنه من أخوانه، حتى إذا كان على ماء بأرض زدان يقال له السلاسل، وبه سمي تلك الغزوة ذات السلاسل. قال: فلما كان عليه وخاف، لأن كان معه 300 رجل فقط، 300 فقط، والنبي أرسل قبائل كثيرة، يعني يستميل بعضها ويقاتل بعضها، فرأى أن الأعداء كثيرين، فرأى أن الأعداء كثيرين، فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه أبو عبيدة، يقول: فبعث إليه أبا عبيدة ابن الجراح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر. يا سبحان الله، أمده النبي بجيش آخر، أمر عليه أبا عبيدة وفي الجيش أبو بكر وعمر. ومن هنا عقد العلماء أنه يجوز تأمير المقبول على الفاضل. يقول: وقال لأبي عبيدة حين يجزمه: لا تختلف، لا تختلف أنت مع عمرو بن العاص. يقول: فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه، قال له عمرو، الأمير الأمير عمرو بن العاص ولا أبو عبيدة؟ لاحظ الآن أن أبا عبيدة كان أميرا على أبي بكر وأميرا على عمر، على سرات المهاجرين وكبار المهاجرين والأنصار، وأبو عبيدة ممن أسلم قديما في مكة، وكان مصاحبا لرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من السابقين الأولين، وهو من أحد العشر المبشرين بالجنة، له سابقة عظيمة. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليت الأمر من بعده، لأعطاه الخلافة رضي الله تعالى عنه. وعمر بن العاص إنما أسلم في تلك السنة، ولم يمضي على إسلامه ربما أشهر، من العام الأولى بالإمارة أبو عبيدة. ماذا قال له عمر؟ قال له عمر: إنما جئت مددا إلي، أنت مدد وأنا الأمير. فقال له أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه، أنا أمير على هؤلاء على الملك وأنت أمير على الجيش الذي معك. رفض عمر، وحق له أن يفعل ذلك، أن يرى على جيش واحد، ولكن أبو عبيدة أراد أن يخفف النزاع، رفض عمر. ماذا فعل أبو عبيدة؟ يقول: وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هزلا عليه أمر الدنيا. فقال قال يا عمر انت مدني؟ فقال له ابن عبيده يا عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال لي لا تختلف وانك ان عصيتني اطعتك. فقال له عمر فاني امير عليك وانما انت مدني لي. قال فضيلك خذ الامارة. فصلى عمر العاص بالناس. شفت كيف ما يرجع من الصحابة؟ خذ الإمارة، سلمها الإمارة. والآن الإسلاميون في الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية انشقاقات وصراعات ومنافسات، يا سبحان الله كل عالم بالدنيا تنافس على السلطة على الإمارة، تنافس على المسؤولية. يقولون مثلا جماعة واحدة حزب واحد جمعية واحدة، فإذا به انشقت إلى جمعيته، فإذا الحزب الواحد أصبح أحزابا كلهم تنافس ولا الصراع حول الرئاسة. الصحابة أمر الدنيا عندهم عندهم سبحان الله. المهم أن عمر بن العاص تولى كارة الجيش وأغار على تلك النواحي وتلك القبائل فدوخها كما يقولون، وسميت معركة من تلك المعارك الكبرى سميت معركة ذات السلاسل. وهو ما في هذه المعركة حصل أمران. الأمر الأول أن عمرو بن العاص، وكانت تلك الفترة فترة شتاء شديد، أجمد ليلة ما استطاع أن يغتسل من البرد، فتوضأ وصلى بأصحابه جنوا ما استوضأ فقط. فلما رجع الصحابة إلى المدينة اشتكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي من عربية أنه يستخبر يأخذ الأخبار. فأدخل له ذلك أن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب مغتسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني أجنبت في ليلة باردة وإني خشيت على نفسي لو اغتسلت من أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتوضأت وصليت. يقول فصك النبي على صدره وضحك وأقره على هذا. وأخذ العلماء أن الإنسان إذا كان البرد شديدا جدا ويخشى أنه لا يغتسل أن يتلف يمرض أو يموت، لا بأس أن يتيمم وأن يصلي بذلك حتى إذا ما تمكن من الاغتسال فإنه يغتسل. الأمر الثاني أيضا حصل لعمرو بن العاص. يقول عمرو لما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أمرني على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر. يقول تمنيت أن لي مكانة عنده. يقول فسألته فقلت يا رسول الله ما أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقال يا رسول الله إني لم أسألك عن أهلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبوها أحب الناس إليه أبوها أبو بكر. فقال فقلت ثم من؟ قال عمر. قال قلت ثم من؟ قال أبو عبيدة. يقول فأخذ يعد رجاله. يقول فسكت خشيت أن يجعلني من آخرين. ما كمل أسئلة والله المستعان. وهذا الحديث البخاري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.